الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. توقفنا في الدرس الماضي عند ذكر الدجال، ووقفنا عند قول المؤلف: هل الدجال حي؟ وهل كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهل هو ابن صياد أم لا؟ هذه الأسئلة أجاب عنها المؤلف، وذكرنا أن ابن صياد كان يسمى عبد الله ابن صياد، واسمه هو صافي، وبعضهم قال عبد الله بن صياد ابن صائد، وهو من اليهود الذين كانوا في المدينة. وابن صياد كما ذكرنا كان كاهنا، لذلك أشهم على هذا الكاهن والدجال أنه دجال من الدجاجلة. وذكرنا أن هناك خلافا بين الصحابة وبين أهل العلم أن في ابن صياد هل هو الدجال أو ليس هو الدجال، كما سنذكر إن شاء الله تعالى. والدجال جاء في أو ابن صياد جاء في بعض الروايات أنه أسلم، فإن أسلم يعني وحسن إسلامه فلا يعد صحابيا، لأنه لم يؤمن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كما روي أنه أسلم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنه لو كان هو الدجال حقيقة سيموت على الكفر والعياذ بالله، لأنه من أكفر الكفر. فذكرنا هذا موضوع ابن صياد، و سنذكر اليوم إن شاء الله تعالى الخلاف الذي حصل بين الصحابة رأه هل هو الدجال أم لا. الذين كانوا يرون أن ابن صياد هو الدجال منهم عمر رضي الله عنه، وكان يحلف أن ابن صياد هو الدجال، وجاء ذلك أيضا عن ابنه عن ابن عمر رضي الله عنهما، وعن جابر وعن أبي ذر. وذكر هنا المؤلف حديث جابر رضي الله عنه أنه رضي الله عنهما أنه كان يرى أن ابن صياد هو الدجال وحلف على ذلك، فقال له محمد ابن المنكدر: تحلف بالله؟ قال: إني سمعت عمر يحلف على ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه صلى الله عليه وسلم. وأيضا ذكر قول نافع أن ابن عمر كان يقول: والله ما أشك أن المسيح الدجال هو ابن صياد. وأيضا لقي ابن عمر ابن صائد في بعض طرق المدينة فقال له قولا أغضبه، فانتفخ حتى ملأ السكة، فدخل ابن عمر على حفصة وقد بلغها ما فعل ابن عمر، فقالت رضي الله عنها: رحمك الله، ما أردت من ابن صائد؟ أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما يخرج من غضبة يغضبها؟ فدلت هذه الأحاديث على أنهم كانوا يرون أن ابن صياد هو الدجال. وجاء أيضا عن بعض الصحابة من أنكر كون ابن صياد هو الدجال، كما جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أو لم ينكر ذلك أبو سعيد، ولكن أنكر في هذا الحديث ابن صياد أن يكون هو الدجال. أنكر ابن صياد أن يكون هو الدجال. فجاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وهو عند مسلم وغيره، قال: خرجنا حجاجا أو عمارا ومعنا ابن صائد، قال: فنزلنا منزلا فتفرق الناس وبقيت أنا وهو، فاستوحشت منه وحشة شديدة مما يقال عليه. قال: وجاء ابن صياد بمتاعه فوضعه مع متاعي، فقلت: إن الحر شديد، فلو وضعت متاعك تحت تلك الشجرة. قال: ففعل. قال: فرفعت لنا غنم، فانطلق فجاء بعس، جاء بقدح كبير فيه لبن، هذا ابن صياد جاء لأبي سعيد فقال: اشرب يا أبا سعيد. فقال أبو سعيد رضي الله عنه: إن الحر شديد واللبن حار. قال: ما بي إلا أني أكره أن أشرب عن يده. فرفض أن يشرب اللبن من يد ابن صياد. فقال أبو سعيد فقال ابن صياد: أبا سعيد، لقد هممت أن آخذ حبلا فأعلقه بشجرة ثم أختنق مما يقول لي الناس. يا أبا سعيد، من خفي عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خفي عليكم معشر الأنصار. فهنا أنكر ابن صياد أنه الدجال، وقال أنه هم أن يأخذ حبلا ويخنق نفسه بهذا الحبل. فقال ابن صياد: ألست يا أبا سعيد من أعلم الناس بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو كافر وأنا مسلم؟ أوليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو عقيم لا يولد له وقد تركت ولدي بالمدينة؟ أوليس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل المدينة ولا مكة وقد أقبلت من المدينة وأنا أريد مكة؟ فقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه لما سمع كلام ابن صياد قال: كدت أن أعذره. ثم قال ابن صياد: أما والله إني لا أعرفه وأعرف مولده وأين هو الآن. قلت له: تبا لك سائر اليوم. وفي رواية قال ابن صياد: أما والله إني لا أعلم الآن حيث هو وأعرف أباه وأمه. وقيل له: أيسرك أنك ذاك الرجل؟ يعني أيسرك يا ابن صياد أنك الدجال؟ فقال: لو عرض علي ما كرهت. فهنا أنكر ابن صياد أن يكون هو الدجال، لكنه أثبت في آخر هذا الحديث أنه يعرف الدجال ويعرف مولده وأين هو الآن ويعرف أباه وأمه. وأيضا لو عرض عليه أن يكون هو الدجال لم يكره ذلك. هذا الحديث أيضا مما يؤيد بعض كلام العلماء أنه هو الدجال، لكنه يكذب. والله تعالى أعلم. فبعضهم قال يعني دلالة هذه الأحاديث وأقوال الصحابة أن ابن صياد هو الدجال، وردوا على قوله أنه يقول عن نفسه مسلم وهو والدجال كافر أنه ممكن أن يموت على الكفر ويرتد، وممكن أن يكون ليس قد أسلم حقيقة بل نافق. وردوا على قوله أنه يعني دخل المدينة ومكة بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لا يدخل مكة والمدينة، هذا في آخر الزمان، عندما يخرج في آخر الزمان لا يدخل مكة والمدينة، أما قبل ذلك فيجوز عليه أن يدخلهما. والله تعالى أعلم، كما سنذكر أقوال أهل العلم في رد قوله في هذا الحديث. وبعض العلماء رأى أن ابن صياد ليس هو الدجال، واحتج بحديث تميم الداري رضي الله عنه، والحديث عند الإمام مسلم حديث تميم الداري، وروته فاطمة بنت قيس أخت الضحاك ابن قيس، وكانت من المهاجرات الأول. فقال شراحيل الشعبي: حدثيني حديثا سمعتيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تسنديه إلى أحد غيره فقالت لا إن شئت لا فعلا، فقال لها أجل حدثين. فذكرت رضي الله عنها قصة تأيمها من زوجها عندما مات زوجها واعتدت فيه، ثم قالت فلما انقضت عدتي سمعت نداء المنادي للصلاة الجامعة، فخرجت إلى المسجد فصليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنت في صف النساء التي تلي ظهور القوم. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته جلس على المنبر وهو يضحك، فقال ليلزم كل إنسان مصلاه، ثم قال أتدرون لما جمعتكم؟ قال الله ورسوله أعلم. قال إني والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة، ولكن جمعتكم لأن تميما الداري كان رجلا نصرانيا فجاء فبايع وأسلم، وحدثني حديثا وافق الذي كنت أحدثكم عن مسيح الدجال. حدثني أنه ركب في سفينة بحرية مع 30 رجلا من لخم وجذام، فلعب بهم الموج شهرا في البحر، ثم أرفأوا إلى جزيرة في البحر حتى مغرب الشمس، فجلسوا في أقرب السفينة. أقرب السفينة جمع قارب، يعني القوارب الصغيرة التي تكون على جانب السفينة. فدخلوا جزيرة فلقيتهم دابة أهلب كثير الشعر، أهلب يعني شعرها غليظ وكثير. قال لا يدرون ما قبله من دبره من كثرة الشعر على هذه الدابة، فقالوا ويلك ما أنت؟ فقالت أنا الجساسة. الجساسة يعني التي تجس الأخبار ثم تأتي وتخبر بها الدجال. قالوا وما الجساسة؟ قالت أيها القوم انطلقوا إلى هذا الرجل في الدير فإنه إلى خبركم بالأشواق. فلما سمت لنا رجلا فرقنا منها أن تكون شيطانة، خفنا أن تكون شيطانة، فانطلقنا سراعا حتى دخلنا هذا الدير. قال فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط خلقا وأشده وثاقا، مجموعة يداه إلى عنقه ما بين ركبتيه إلى كعبيه بالحديد. فقلنا ويلك ما أنت؟ قال قد قدرتم على خبري فأخبروني من أنتم. قالوا نحن أناس من العرب ركبنا في سفينة بحرية فصادفنا البحر حين اقتلم، أي هاج واضطربت أمواجه، فلعب بنا الموج شهرا. ثم ذكروا قصتهم مع الجساسة حتى أتوا الدجال. فقال الدجال أخبروني عن نخل بيسان. قلنا عن أي شأنها تستخبر؟ فسأل عن نخلها هل يثمر أم لا، فقالوا نعم. قال أما إنه يوشك أن لا تثمر. فقال أخبروني عن بحيرة الطبرية. قلنا عن أي شأنها تستخبر؟ فسأل هل فيها ماء؟ قالوا نعم هي كثيرة الماء. ثم سأل عن عين زغر. عين زغر أي في قريبة من بيت المقدس. فقالوا عن أي شأنها تستخبر؟ قال هل في العين ماء وهل يزرع أهلها بمائها؟ قالوا نعم هي كثيرة الماء وأهلها أيضا يزرعون بمائها. فقال أخبروني عن نبي الأميين، عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا فسأل ما فعل؟ فقالوا قد خرج من مكة ونزل يثرب. فقال قاتله العرب؟ قالوا نعم. قال كيف صنع بهم؟ فأخبرناه أنه قد ظهر على من يليه من العرب وأطاعوه. فقال قد كان ذلك؟ قلنا نعم. قال أما إن ذاك خير لهم أن يطيعوه، وإني مخبركم عني إني أنا المسيح، وإني أوشك أن يؤذن لي في الخروج فأخرج فأسير في الأرض، فلا أدع قرية إلا هبطتها في 40 ليلة غير مكة وطيبة، فهما محرمتان علي كلتاهما، كلما أردت أن أدخل واحدة منهما استقبلني ملك بيده السيف صلتا أي مسلولا مجردا من غمده يصدني عن مكة والمدينة، وإن على كل نقب منها ملائكة يحرسونها. النقب هو الطريق بين الجبلين، فكل نقب في مكة والمدينة هناك ملائكة يحرسونها من الدجال لعنه الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعن بمخصرته في المنبر، وقال عليه الصلاة والسلام: هذه طيبة، هذه طيبة، هذه طيبة، يعني المدينة. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن حديث تميم أعجبه لأنه وافق ما كان يحدث المسلمين به، ثم أخبر عليه الصلاة والسلام أن الدجال سيخرج من المشرق، سيخرج من المشرق، وسيخرج من بلاد خراسان كما سيأتي من ذكر الأحاديث. وذكر هنا المؤلف أن ابن حجر ذكر أن بعض الناس توهم أن هذه الرواية تفردت بها فاطمة بنت قيس، وليس الأمر كذلك، فقد روي هذا الحديث من حديث أبي هريرة ومن حديث عائشة وجابر رضي الله عنهم أجمعين. وذكر هنا كلام بعض العلماء الذين أقروا وجزموا بأن ابن صياد هو الدجال، منهم كلام القرطبي ذكر أن الصحيح أن ابن صياد هو الدجال بدلالة ما تقدم. قال: وما يبعد أن يكون بالجزيرة في ذلك الوقت ويكون بين أظهر الصحابة في وقت آخر، يعني قال لا تعارض بين كلام الصحابة ومن حديث تميم الداري، لأنه ممكن لأنه دجال من الدجال أن يكون بين ظهران الصحابة ويكون في الجزيرة أثناء نزول تميم الداري ومن معه من لخم وجذام. وبعضهم قال أن ابن صياد كان شيطانا، أنه هو شيطان الدجال، فكان يعيش في المدينة بين ظهراني الصحابة. ومما يدل على ذلك أنه عندما كلمه ابن عمر انتفخ، فيعني أصبح أو ملأ السكة، انتفخ وملأ السكة، ملأ الطريق، فيدل على ذلك أنه من الشياطين، والله تعالى أعلم. ثم ذكر كلام النووي، وظاهر كلامه أنه يرجح أن ابن صياد هو الدجال. قال العلماء: وقصته مشكلة، هذا كلام النووي، قال: وقصته مشكلة وعمره مشتبه في أنه هل هو المسيح الدجال المشهور أم غيره، ولا شك في أنه دجال من الدجالية. قال: وظاهر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوحى إليه بأنه المسيح الدجال ولا غيره، وإنما أوحي إليه بصفات الدجال، وكان في ابن صياد قرائن محتملة، فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقطع بأنه الدجال ولا غيره. ولهذا قال لعمر رضي الله عنه، قال: إن يكن هو فلن تستطيع قتله. قال: وأما احتجاجه هو بأنه مسلم والدجال كافر، وبأنه لا يولد للدجال وقد ولد له، وأنه لا يدخل مكة والمدينة، وأن ابن صياد دخل المدينة وهو متوجه إلى مكة، قال: فلا دلالة فيه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بصفات الدجال هذه وقت فتنته وخروجه في الأرض، أنه يعني لا يدخل مكة والمدينة، أما قبل ذلك ممكن، وأخبر أنه لا عقب له في وقت خروجه، أما في وقت حياة النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك كان له عقب، لكنه سيموت هذا العقب، وعندما يخرج الدجال في آخر الزمان لا يكون له ولد، والله تعالى أعلم. ومن أبناء يعني الدجال عمارة، هذا عمارة من أفاضل التابعين، كان ابنه يعني من أفاضل التابعين ومن رواة الحديث، وأخذ عنه الإمام مالك رحمه الله. فذكر النووي أنه لا تعارض، إذ أن الدجال أخبر عنه بذلك هذا وقت خروجه في آخر الزمان، والله تعالى أعلم. قال النووي: ومن اشتباه قصته وكونه أحد الدجاجلة الكاذبين قوله النبي صلى الله عليه وسلم: تشهد أني رسول الله، ودعواه أنه يأتيه صادق وكاذب، يدل على أنه كاهن ودجال من الدجاجل، وأنه يرى عرشا فوق الماء، وهذا عرش إبليس الذي يراه، وأنه دجال من هؤلاء الدجاجلة. قال: وأنه لا يكره أن يكون هو الدجال، وأنه يعرف موضعه، وقوله: إني لا أعرفه وأعرف مولده وأين هو الآن وانتفاخه حتى ملأ السكة، هذه تدل على أنه يعني هو الدجال احتمال كبير. وأما إظهاره الإسلام وحجه وجهاده وإقلاعه عما كان عليه فليس بصريح في أنه غير الدجال، لأن الدجال سيكون كافرا حتى لو إذا كان هو ابن صياد وأظهر إسلامه، فإنه سيكون في الباطن كافرا وسيموت على الكفر، والله تعالى أعلم. هؤلاء العلماء الذين رجحوا أن يكون ابن صياد هو الدجال، ثم ذكر بعض العلماء الذين قالوا أن ابن صياد ليس هو الدجال، وإنما هو دجال من هؤلاء الدجاجلة، وأنه كان يرى الشياطين ويرى عرش إبليس ويأتيه صادق وكاذب. من هؤلاء العلماء الذين أنكروا ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وابن كثير، أنكروا أن يكون هو الدجال، وردوا ذلك بحديث فاطمة بنت قيس في قصة تميم الداري، والله تعالى أعلم. ومن العلماء من جمع بين قصة تميم الداري وبين الأحاديث التي دلت أو بين أقوال الصحابة الذين رأوا الدجال أو رأوا أن ابن صياد هو الدجال. من هؤلاء العلماء ابن حجر، نذكر كلامه بشكل سريع، قال: أقرب ما يجمع به بين ما تضمنه حديث تميم وكون ابن صياد هو الدجال أن الدجال بعينه هو الذي شاهده تميم موثقا، وأن ابن صياد شيطان تبدى في صورة الدجال في تلك المدة إلى أن توجه إلى أصبهان فاستتر مع قرينه، يعني توجه إلى أصبهان عند الدجال المقيد لأنه في جزيرة هناك في الشرق، ولشدة التباس الأمر في ذلك سلك البخاري مسلك الترجيح فاقتصر على حديث جابر عن عمر في ابن صياد، ولم يخرج حديث فاطمة بنت قيس في قصة تميم. إذن يعني البخاري رجح أيضا أن يكون هو ابن صياد، هذا ما ذكره ابن حجر رحمه الله. ثم ذكر مكان خروج الدجال، وذكر أن الدجال سيخرج من المشرق من خراسان من يهودية أصبهان، جاء ذلك في أحاديث، منها حديث فاطمة بنت قيس الذي ذكرناه في قصة تميم الداري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه سيخرج من قبل المشرق وأومى بيده إلى المشرق. وأيضا جاء في حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: الدجال يخرج من أرض بالمشرق يقال لها خراسان، يتبعه أقوام كأن وجوههم المجان المطرقة، يعني المجان المطرقة يعني الترس عندما يعني يطرق يكون هكذا مبسوط ومستدير، فشبه وجوههم بالمجان المطرقة لبسطها وتدويرها، وشبهها بالمطرقة لغلظها وكثرة لحمها، وهؤلاء يكونون يعني أشكالهم تشبه أشكال الترك. لذلك كما سيأتي أن الترك أيضا سيكونون من أتباع الدجال كما سيأتي، والله تعالى أعلم. وذكر هنا أيضا أن الدجال لا يدخل مكة ولا المدينة كما تقدم أيضا في حديث فاطمة بنت قيس. وذكر أيضا أنه لا يدخل المسجد الأقصى ولا مسجد الطور أيضا، جاء ذلك في حديث رواه الإمام أحمد وصححه الطحاوي وأيضا صححه الشيخ مقبل رحمه الله في الصحيح المسند، أن الدجال يمكث في الأرض 40 صباحا يبلغ فيها كل منهل ولا يقرب 4 مساجد، المسجد الحرام ومسجد المدينة ومسجد الطور والمسجد الأقصى، هذا في آخر الزمان لا يقرب هذه المساجد 4. وهذا الحديث أيضا صحيح إن شاء الله تعالى. وقلنا أن هذا المنع سيكون في آخر الزمان، ولا يمنع أن يكون قد دخل المدينة ومكة قبل ذلك إن كان هو ابن صياد أو غيره، والله تعالى أعلم. لأنه أيضا جاء في حديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا منامية، رأى عيسى عليه السلام ورأى أيضا المسيح الدجال يطوف بالكعبة، فهذا لا يمنع أنه قد دخل، أنه ممكن أن يدخل المسجد الحرام والمدينة، لكن في آخر الزمان في وقت فتنته لا يستطيع دخول مكة ولا المدينة، والله أعلم. ثم ذكر أتباع الدجال، وأتباع الدجال من سيكونون من اليهود والترك والأعراب والنساء كما جاء ذلك في أحاديث، منها حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتبع الدجال من يهود أصبهان 70,000 عليهم الطيالسة، والطيلسان هذا كساء يضعونه على الكتف، يضعونه على الكتف مثل ما يقال للشال عند النساء يضعونه على الكتف، هذا هو الطيلسان. فهؤلاء اليهود يهود أصبهان 70,000 سيتبعون من أصبهان سيتبعون الدجال. وأيضا سيكون من أتباع الدجال أيضا قوم من الترك كما جاء في حديث أبي بكر الذي ذكرناه أن الدجال يخرج من أرض من المشرق يقال لها خراسان، يتبعه أقوام كأن وجوههم المجان المطرقة. نعم، والله تعالى أعلم. وأيضا ورد أن من الأعراب سيتبع الدجال لكثرة الجهل فيهم كما جاء في حديث أبي أمامة، وفيه أن الدجال يقول للأعرابي رأيت إن بعثت لك أباك وأمك أتشهد أني ربك؟ فيقول نعم، فيتمثل له شيطانان في صورة أبيه وأمه، يأتي الدجال بشيطانين ويعني يتمثلان له في صورة أبيه وأمه ويقول هذان الشيطانان يا بني اتبعه فإنه ربك. وأيضا جاء في حديث عند أحمد وصحح إسناده الشيخ أحمد شاكر رحمه الله حديث ابن عمر أن الدجال ينزل في سبخة فيكون أكثر من يخرج إليه النساء، الله تعالى أعلم. والنساء أيضا يغلب عليهن الجهل والتأثر بما يرونه، والله تعالى أعلم. ثم ذكر من فتنة الدجال ما أخرجه مسلم رحمه الله من حديث حذيفة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أنا لا أعلم بما مع الدجال منه، معه نهران يجريان أحدهما رأي العين ماء أبيض والآخر رأي العين نار تأجج، فإما أدركنا أحد فليأتي النهر الذي يراه نارا وليغمض ثم ليطأطئ رأسه فيشرب منه فإنه ماء بارد. نعم، فالذي يراه نارا فهو ماء بارد، والله تعالى أعلم. وأيضا ذكر هنا حديث النواس ابن سمعان رضي الله عنه في ذكر الدجال، أن الصحابة، طبعا حديث طويل، قال في آخره أن الصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وما لبثه في الأرض؟ قال: 40 يوما. يوم كسنة، اليوم الأول من 40 كسنة، اليوم الثاني من 40 كشهر، واليوم الثالث من 40 كجمعة، يعني 7 أيام، وسائر أيامه كأيامكم. قالوا: وما إسراعه في الأرض؟ قال: كالغيث إذا استدبرته الريح، فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له، فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذرا وأسبغه ضروعا وأمده خواصر. يعني القوم الذين يستجيبون له يأمر السماء فتمطر، فسارحتهم ومواشيهم يعني تصبح أطول ما كانت ذرا، يعني علاها سناما، دليل على سمنتها، وأسبغه ضروعا من اللبن وأمده خواصر من سمنها. ثم يأتي القوم قوما آخرين فيدعوهم فيردون عليه قوله، فينصرف عن هؤلاء القوم، فيصبح هؤلاء القوم الذين ردوا عليه وتركوه ممحلين ليس بأيديهم شيء من أموالهم، ويمر بالخربة فيقول لها: أخرجي كنوزك، فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل. واليعسوب هو ذكر النحل، ويكون رئيس النحل، ورئيس النحل على يعني قوله بالقول يذكر ذكر، ليس كما يروجون في هذا الزمان أنه ملكة، أنها ملكة وليست يعني ذكرا. ثم يدعو رجلا ممتريا شبابا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض، ثم يدعوه فيقبل ويتهلهل وجهه يضحك. هذا من عظم فتنته، وهذا الرجل الذي يقتله. الله يتكلم. وهذا الرجل الذي يعني يقطعه الدجال جزلتين أي قطعتين، هذا الرجل يقول بعد ذلك: أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه. فيقول الدجال: أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحيته أن تشكون في الأمر؟ فيقولون: لا. فيقتله ثم يحييه، فيقول الرجل: والله ما كنت فيك أشد بصيرة من اليوم. فيريد الدجال أن يقتله فلا يسلط عليه. فهذا يعني من عظم فتنة الدجال، لكن هذا الدجال مع كل هذه الأمور التي هي معه، أهل الإيمان لن يتضرروا من ذلك، بل يكون أهل الإيمان يعني أشد بصيرة من عند رؤيتهم هذه الفتن. وكما يعني ذكرنا في الحديث السابقة، أن أهل الإيمان يرون مكتوب على جبينه كافرة أو كافر، فيعلمون أنه الدجال. وذكر هنا المؤلف بعض الأمور التي رد فيها على منكري الدجال، أن الخوارج والمعتزلة وغيرهم من أهل الضلال ينكرون أن الدجال موجود، و ذلك من ضلالهم حديث الدجال أبدا. كما ذكرنا أن أهل الإيمان يعني يثبتهم الله تبارك وتعالى بالقول الثابت، ويزداد أهل الإيمان إيمانا بالله تبارك وتعالى عند رؤية فتن الدجال. أما الذين في قلوبهم مرض والعياذ بالله، فهؤلاء سيكونون من أتباعه. لذلك ذكر هنا بعض الأمور التي تقي فتنة الدجال، ومنها التسلح بسلاح الإيمان. فلا بد من يعني أولا معرفة العقيدة، معرفة الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته، يعرف أسماءه الحسنى وصفاته العلى، ويعرف ما يجوز ولا يجوز على الله تبارك وتعالى، ويعرف أن كل ما أخبر الله تبارك وتعالى به في كتابه أو في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم من الصفات أن نثبتها، فيعلم عظم الله تبارك وتعالى وعظمة الله تبارك وتعالى، ولا ينطلي عليه كون الدجال يعني رجلا وأعورا ويأكل ويشرب وغير ذلك من هذه الأمور، فلا ينطلي عليه هذا الأمر، فيكون إذا كان متسلحا بسلاح الإيمان والعلم يعني في قلبه تعظيم لله تبارك وتعالى، ولا ينطلي عليه دجل هذا الدجال. وأيضا من الأمور التي تقي من فتنة الدجال التعوذ من فتنته، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ في كل صلاة من أربع، فيقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. فكان يتعوذ من فتنته في كل صلاة، كان عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك، فلا بد من اتباع سنته. نعم. وأيضا ينبغي أن يعلم الناس أو يعلم طالب العلم والعالم حديث الدجال ولا يهملوها، كما قال هنا السفاريني: مما ينبغي لكل عالم أن يبث حديث الدجال بين الأولاد والنساء والرجال. وقد ورد في يعني بعض الروايات عند الهيثمي أن من علامات خروجه نسيان ذكره على المنابر. ثم قال: ولا سيما في زماننا هذا الذي شرأبت فيه الفتن وكثرت فيه المحن واندرست فيه معالم السنن، وصارت السنن كالبدع والبدعة شرع يتبع، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فلا بد من بث العلم بين الناس، لا بد من بث العلم بين الناس خصوصا في هذا الزمان. السفاريني في زمنه يقول هذا الكلام، فما بالنا في هذا الزمان؟ يعرض كثيرا كثير من الناس عن تعليم هذا العلم وبث العلم بين الناس، فلا بد من بث العلم حتى يعصم الله تبارك وتعالى أهل الإيمان من هذه الفتن. وأيضا مما ورد من الأحاديث التي وجهنا النبي صلى الله عليه وسلم بفعلها حتى نعصم من الدجال هو حديث أبي الدرداء أنه عليه الصلاة والسلام قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. وأيضا ورد في رواية أنه آخر 10 آيات. قال النووي: سبب ذلك ما في أول سورة الكهف من العجائب والآيات، فمن تدبرها لم يفتتن بالدجال، وكذلك آخرها قول الله تعالى: فحسب الذين كفروا يتخذوا عبادي من دوني أولياء، إلى آخر الآيات. والله تعالى أعلم. ثم ذكر هلاك الدجال، وهلاك الدجال سيكون على يد عيسى ابن مريم عليه السلام، ولأن الدجال عندما ينزل عيسى عليه السلام يكون الدجال متوجها إلى بيت المقدس، فعندما يرى عيسى يذوب كما يذوب الملح ثم يهرب الدجال، فيدركه عيسى عليه السلام عند باب لد في مدينة اللد في فلسطين، فيقول عيسى عليه السلام: إن لي فيك ضربة لن تفوتني، فتداركه عيسى فيقتله بحربته، وينهزم أتباع الدجال فيتبعهم المؤمنون فيقتلونهم، حتى يقول الشجر والحجر: يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي ورائي، تعال فاقتله، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. والله تعالى أعلم. طيب إن شاء الله يعني نكمل الفصل الثالث نزول عيسى عليه السلام في الدرس القادم، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.